إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجارنا الله جميعا منها. ثم أما بعد، فالباب التاسع في كتاب اللباب تحت عنوان صلاة المسافر. وأستأذن إخواني الكرام الحضور بأن يعني نترك الكلام على صلاة المسافر وأحكامها هذه الليلة كي نتكلم عن هذا الأصل العظيم الذي تندرج تحته أو تحته كثير من الأحكام، ما لا حصر له من الأحكام يندرج تحت هذا الأصل العظيم، وهو أصل التيسير في شريعة الإسلام، هذا الذي تتفرع منه كل الرخص الشرعية وكل التخفيفات التي توجد في الشرع حينما يشق على المكلف يعني العبادة أو الطاعة أو الواجب في أي ظرف من الظروف. فهذا الأصل العظيم وهو أصل رفع الحرج والتيسير على المكلف إذا وردت المشقة، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى على عباده، ومن يسر هذه الشرعة السمحة المباركة. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى في رسالته القواعد الفقهية: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. فهذه القاعدة المباركة اعتبرها العلماء واحدة من أربع أو من خمس قواعد بني عليها الفقه الإسلامي، وهذه القواعد الخمسة هي: اليقين لا يزول بالشك، والثاني المشقة تجلب التيسير، وهذه القاعدة التي نتحدث عنها اليوم، والثالث الضرر يزال، والرابعة العادة محكمة، العادة اللي هي العرف، وهذا فيما لم يأتي فيه نص في الشرع بالتحديد، مثلا كما سنعرض له في مسألة يعني مسافة قصر الصلاة، ايه هي المسافة؟ فالشرع ليس فيه تحديد على الصحيح للمسافة، ولذلك فالمحققين من أهل العلم قد أرجعوا هذا الأمر الذي لم يحدد في الشرع بمقدار إلى العرف الصحيح أو العادة الصحيحة. والقاعدة الخامسة: الأمور بمقاصدها، وهي مسائل النيات يعني وما يترتب عليه. ويعبر العلماء عن هذه القاعدة العظيمة بالمشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. والإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى عبر عنها بقوله: إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع. وأما أدلة هذه القاعدة فهي كثيرة في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونقل فريق من أهل العلم الإجماع عليها. فمن آيات القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا أمر أراده الله تبارك وتعالى، والإرادة هنا بمعنى المحبة. فأحب الله عز وجل لهذه الأمة ولأهل الإيمان التيسير عليهم سبحانه وتعالى، وإنه عز وجل لا يحب لهم العسر أبدا. وقوله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقوله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. وقوله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقوله تبارك وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقوله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقوله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. فهذه الآيات وغيرها كثير في القرآن هي أدلة لهذه القاعدة الشريفة: المشقة تجلب التيسير. وكل ما كان من الآيات في القرآن الكريم من باب التخفيف عن العباد والتيسير عليهم ورفع الحرج فهو أدلة لهذه القاعدة. وأما أدلة السنة فبما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فهذا الحديث، الغدوة هي السير أول النهار، والروحة السير يعني قرب الزوال أو بعد الزوال، والدلجة والسير من آخر الليل، وقيل السير طوال الليل. فهذه الأوقات الثلاثة أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن نستعين بها على مشاق العبادات أو ما يشق علينا أن نفعله في غير هذه الأوقات. والإمام ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى قال، لأن الإمام البخاري بوب فوق هذا الحديث: باب الدين يسر، الدين يسر. ثم قال: وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمح. ثم ذكر هذا الحديث فقال الحافظ ابن حجر: قوله أي الإمام البخاري الدين يسر، أي دين الإسلام ذو يسر، يعني دين الإسلام طبيعته اليسر ومصاحب له اليسر. أو سمى الدين يسرا مبالغة بالنسبة إلى الأديان قبله، لأن الله رفع عن هذه الأمة إصر الذي كان على من قبلهم. فهذه الآثار والأحمال والأثقال والتجديدات التي كانت على الأمم السابقة بسبب بغيهم وعصيانهم وتمردهم على أمر الله تبارك وتعالى رفعها الله عز وجل عن هذه الأمة. ولذلك من أوضح الأمثلة على هذا الأمر أمر التوبة، فكانت توبة أحدهم إنما تتم بأن يقتل نفسه، عشان يتوب وتوبته تقبل يقتل نفسه. أما الآن سبحان الله، أنت تعصي الله عز وجل عشرات المرة، ثم بشيء من اليسر والسهولة تجلس فتستغفر ربك تبارك وتعالى وتندم على ما فعلت وتعزم ألا تعود إلى ما قد مضى. فإن هذه التوبة تقبل بمشيئة الله تبارك وتعالى. فشتان بين قتل النفس وهي يعني عزيزة على الإنسان ولا يستطيع الإنسان أن يفعل هذا الأمر فعلا إلا يعني بمشقة عظيمة، ولذلك مدح الله تبارك وتعالى يعني إسماعيل عليه الصلاة والسلام حينما أسلم نفسه لأبيه لكي يقتله، فهذا منتهى الجود ومنتهى السمع والطاعة لله تبارك وتعالى. وكذلك منزلة الشهيد عند الله تبارك وتعالى عالية، لأنه قدم هذه النفس وهي أعز موجود عليه، قدمها لله تبارك وتعالى ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى، فكان هذا إيذانا بأن يرفع هذا العبد وأن تعلى منزلته عند الله تبارك وتعالى. وقال الحافظ ابن حجر أيضا، قال ابن المنير، وابن المنير هذا رجلان أخوان اثنان، أحدهما ناصر الدين والثاني زين الدين، وكلاهما من أهل العلم الكبار، وكلاهما قد صنف فيما يختص بصحيح الإمام البخاري، ولذلك أحيانا بعض أهل العلم يخلط بينهم، فكلاهما له كتاب في تراجم الإمام البخاري، لأن هذه التراجم التي زادت على 2000 ونيف يعني حار فيها كثير من العلماء، حتى كان يعجز كثير من العلماء عن حل يعني هذه الترجمة وماذا أراد بها الإمام البخاري ولما أورد هذا الحديث أو هذه الأحاديث تحت هذه الترجمة، كان شيء محير. وهذا يدل على سعة يعني فقه الإمام البخاري وعلى ذكائه الشديد، ولذلك كان يترجم بألطف الكلام ويأتي بأحاديث قد يظن الظن لأول وهلة أنها لا ترتبط لا من قريب ولا من بعيد بهذا الباب، ولكن مع شيء من النظر وشيء من الفقه يتبين أهل العلم بعد ذلك الإشارات اللطيفة لما أورد الإمام البخاري يعني هذا الحديث تحت هذا العنوان وما معنى العنوان أصلا للترجمة. فصنف ناصر الدين وزين الدين كلاهما كتاب في حل يعني تراجم الإمام البخاري، ولكن الأكبر وهو ناصر الدين هو أشهرهما، لأنه له يعني كتاب ماتع اسمه المتواري في تراجم البخاري، وهذا كثيرا ما ينقل منه الحافظ ابن حجر لا سيما في أمر التراجم. وأيضا زين الدين له كتاب في التراجم، لكنه لم يستوفي التراجم كما استوفاها أخاه الأكبر. ويعني الإمام ناصر الدين له كتاب ماتع أيضا اسمه الانتصاف على الكشاف، وقد تتبع الزمخشري الإمام المشهور المعتزلي في كتاب الكشاف له، وهذا الكتاب يعني كتاب مرجع لأهل اللغة في البلاغة ومسائل اللغة مما يختص بالتفسير، لكن الإمام الزمخشري يعني كان يذهب وينتحل مذهب المعتزلة، ولذلك أكثر من مذهب الاعتزال في تفسير وتأويل الآيات التي تؤيد مذهب المعتزلة. فانتصب له الإمام ناصر الدين ابن المنير رحمه الله تبارك وتعالى، وتتبع يعني كل ما له صلة بالاعتزال من قريب أو من بعيد، حتى إنه كان يقول فأسل القول المعتزلي كما تسل الشعر من العجيب، فكان يدقق النظر جدا ولو من وراء قول ممكن هو يبقى له صلة بأقوال المعتزلة ينبه عليه ويذكر قول أهل السنة، فرحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. فلقد قدم خدمة جليلة بحيث الناس الآن يستطيعون أن يطالعوا طلبة العلم وغيرها تفسير يعني الكشاف دون أن يدخل عليهم هذه الأقوال الباطلة التي استخدم الإمام الزمخشري علو كعبه في اللغة ليعني يدخلها على الناس. فينقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى عن الإمام ابن المنير قال في هذا الحديث اللي هو إن الدين يسر علم من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع، وليس المراد منع الأكمل من العبادة. قد يظن الناس أن معنى أن الدين يسر الإنسان لا يطلب المنزلة العليا في العبادة، فهذا ليس المراد قطع. ولذلك هذا الحديث ظلم من كثير من الناس، فكثير من الناس إذا يعني جئت تبين له أمر في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أو حتى أمر في الحلال والحرام أو شأن في المحدثات والبدع، يقول يا أخي الدين يسر، الدين يسر، لا يفهم من الدين إلا أنه يسر، لكن لا يفهم أن هذا المعنى معنى جليل وهو ملازم. وهو حينما قال لك بأن هذا الأمر حلال أو حرام أو هذا واجب أو مندوب أو هذه سنة أو بدعة، هذا من يسر الدين. واجب عليك يا عبد الله أن تطلب أمر دينك في مظانه وعلى أيدي العلماء الأثبات. فهذا لا يصادم حينما يعني يبين إنسان لأخيه بأن هذا الأمر حلال أو حرام أو مخالفة أتاها، لا يجوز له أن يعترض عليه بأن الدين يسر، لأن من اليسر أن تتعلم دينك وأن تقف على حدود الله تبارك وتعالى. فقال لقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع. وهذا سبحان الله يعني المعروف يعني أو يظن كثير من الناس الإنسان لما يكون شديد في طلب الحق أنه إيه يسبق الناس، هذا لا يصل سبحان الله. حتى في أمر يعني الدنيا تجد الناس اللي بيتسابقوا في الجري مثلا، لو رجل ما عندوش فكرة بمسألة طول النفس في الجري بيجيب كل اللي عنده في أول يعني 2 كيلو، وبعدين يقوم نايم خلاص ما عادش إيه يروح. الراجل اللي هو نصه في القوة بيسبق ويصل إلى نهاية السباق. فكذلك الذي يطلب أمر الدين إن أخذه بشدة وعنف هذا الرجل ينقطع. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا إيه ولا ظهرا أبقى. فهذا الرجل الشديد الذي يطلب الأشد دائما في دين ولا يقف عند تقييدات العلماء، فهذا الرجل ينقطع ويولي الأدبار ولا يبقى معه من الخير لا قليل ولا كثير. ولذلك بيقول الحافظ ابن منير رحمه الله تبارك وتعالى فلقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع، فهذه سنة من سنن الله تبارك وتعالى في خلقه. ولذلك يا أخوانا الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. فلا يظن أحد أن الدين يأتي بالمغالبة ويأتي بالأخذ بالشديد، وأن الإنسان كلما كان شديدا عنيفا في أخذ الديانة كلما كان أثق، هذا ليس الأمر كذلك يا عباد الله. فالدين يسر والدين مطلوب أن تأخذه برفق وأن تقف عند حدوده، وليس الأخذ بالأشد دائما يكون هو الأفضل كما سنرى اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى. وليس معنى هذا الكلام طلب أو منع طلب الأكمل في العباد، هذا ليس المراد قطع، هذا ليس المراد قطع، فإنه من الأمور اللي المحمود الإنسان لو يريد أن يبلغ الذروة هذا أمر مطلوب. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نكون من عالي الهمة حينما حتى في مسألة الدعاء قال إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنه أعلى منازل الجنة. فيعني ليس معنى يعني إن ولن يشاد الدين أحد إلا غلب إن في هذا منع الأكمل والحال الأعلى من العبادة، فإنه مما لا شك فيه أن هذا يعني أمر محمود. بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال، إنسان لما يعني يكثر من الأمر ويزداد يعني فوق طاقته يمل، فلا يستطيع أن يؤدي القليل ولا الإيه ولا الكثير. ولذلك كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يعني أحب الأعمال إليه عليه الصلاة والسلام أدومها وإن قل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالعمل ويداوم عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأمرنا إذا أخذنا بالعبادة أن نأخذ بالأقل الذي نستطيع أن نداوم عليه، فهذا القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. وضرب الإمام ابن المنير رحمه الله تبارك وتعالى مثال لذلك، قال: كمثل هذا الرجل الذي قام يغالب نفسه واستيقظ يصلي ويقرأ القرآن طوال الليل، فلما اقترب الفجر غلبته عيناه فنام حتى مرت عليه صلاة الفجر. يبقى هذا ليس بالمحمود، رغم أنه كان بيطلب أمره محمود، لكنه فوت ما هو أعظم منه. فإنه لو صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة كتب عند الله تبارك وتعالى كأنما قام الليل كله، وأنه ما فاته من العمل يستطيع أن ألا يفوته بالنية الصالحة. يعني إنسان مرهق ويعني لا يستطيع أن يقوم الليل، فاجتهد ونوى على نية صالحة أنه يستيقظ فيصلي ركعتين قبل الفجر، فلم يقم إلا عند أذان الفجر، فهذا يؤجر إن شاء الله تبارك وتعالى عما نوى به من النية الصالحة. لكن صاحبنا هذا الذي أتعب نفسه وعينيه يعني تكاد تنغلق ويكاد يسقط وهو يقرأ ويغالب نفسه، بخلاف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا يعني ناس أحدكم في صلاته فليرقد، فلعله يذهب يريد أن يدعو لنفسه فيسب نفسه. يعني يجي إذا نفسه يدعى على نفسه، لأنه لا يعقل بين النائم واليقظان ولا يدري ما يقرأ، فلعله يقول مثلا: يا رب اهدني، يقول: يا رب خذني مثلا. فبخلاف الهد فأنت تصلي وقت نشاطك، فإذا وجدت أنك يعني قد يعني أصابك النوم ولن تستطع أن تواصل الصلاة فسلم وارقد وأنت على نية صالحة بمشيئة الله تبارك وتعالى. أما أن تصلي طوال الليل وتأتي قبيل الفجر بربع ساعة ثم تنام فلا تستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فلا شك أن هذا من التفريط ومن عدم الفقه. وقد كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يعني لا يصوم إلا قليلا، اللي هو فوق صيام الفريضة، يعني نادر مثلا يوم عرفة كذا، فقيل له: يا ابن مسعود، ما لك لا تصوم كما يصوم يعني أصحابك؟ فقال: يعني إني رجل ضعيف. بنيان عبد الله بن مسعود كان ضعيف حتى كانت تكفأه الريح كما يعني في ترجمته رضي الله تعالى عنه، ولما صعد يأتي بالسواك فضحك بعض الصحابة من دقة ساقيه، يعني رجليه كانت نحيلة جدا. فيعني لما وجد الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يضحكون قال: يعني أتعجبون من دقة ساقيه؟ فوالله لهما أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد. سبحان الله. فليست المسائل بعظم البنيان ولا غير ذلك، إنما منازل الناس بما وقر في قلوبهم عند الله تبارك وتعالى. فيعني بيسألوه صحابة بكثير من الصيام: ما لك لا تصوم كما يصوم أصحابه؟ قال: إني رجل ضعيف، فإذا انطلقت في الصوم عجزت عن الصلاة، ولقد علمت بأن جنس الصلاة أفضل من جنس الصيام. فهو يعني بيطوع العبادات التي يريد أن يتنفل ويتطوع بها على قدر جهده وإمكانياته، فعارف أن جنس الصلاة أفضل من جنس الصيام، فإذا انطلق يصوم عجز عن الأفضل. وهذا من فقهه ومن تمام فقهه رضي الله تعالى عنه. فأحيانا أنت يعني تأتي عبادة ولا تستفيد منها شيء، وتغالب نفسك مصر أنك تأتي بهذه العبادة ومرات ومرات ومرات، سواء في العبادة أو في طلب العلم أو في مسالك دعوية، ولا تفلح، ومع ذلك تكرر وتقول: هذا من المفاضرة يا أخي، لغاية ما عمرك يضيع وأنت ما زلت تثابر وما انتفع. وهذا ليس بالهدي الجيد، وإنما إذا حاولت مرة واثنتين وجدتك لا تحصل طائلا فانتقل إلى ما تحسن واجتهد فيه، فلعل الله عز وجل أن يفتح عليك فيه ويبارك لك فيما هو قد فتح عليك من العلم. وإلا فالعلم مواهب كما قال الحافظ ابن حجر، وقد تجد الرجل الإمام العظيم في فن من الفنون ويغلق عليه فن آخر. هذا الإمام السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى، يعني ما ترك من علم إلا وصنف فيه، يعني مكتبة إسلامية كامل. ومع ذلك كان يقول رحمه الله تبارك وتعالى بأن علم الحساب ليس لي فيه قليل ولا كثير، لم يفتح عليه. فيفضل بقى الإمام السيوطي يسيب كل العلوم اللي معاه ويقعد بقى المسألة الحساب يقول يعني ياوي ده السيوطي وإزاي يعني يغلق عليه هذا العلم. لا، مغلق خلاص، سبحان الله، مغلق، انتهت المسألة. فالمقصود يا أخوانا إن يعني إن الإنسان بيرتب هذه المسائل يعني على المداومة، وأن يفعل القليل المتصل خير من أن يفعل الكثير الذي ينقطع منه. ولذلك فإن يعني الإمام ابن المنير رحمه الله تبارك وتعالى قال من فوائد هذا الحديث إن الأخذ بالرخصة، الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع، يعني لما يكون في رخصة موجودة وأنت تأخذ بالعزيمة حتى ولو توفرت كل أسباب الرخصة، هذا من باب الإيه؟ هذا من باب التنطع. ونرى الأمر يعني في الحقيقة يعني موجود في كثير من الناس كما سنرى. وأيضا من قال مثال لذلك كمن يترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء فيفضي به استعماله إلى حصول الضرر. يعني رجل من أصحاب الأطباء عنده حرق مثلا في إيده، فقالوا له لا يجوز أن تضع الماء، هذا سيضرك ويؤدي إلى يعني تضاعف الجرح. فصاحبنا بقى لا يقبل هذه الرخصة التي أعطاها الله عز وجل له ويسرها لها الشرف، فيصر ويظن أن وضوءه لا يصلح إلا بأن يضع عليه الماء، أو لا يقبل التيمم، يقول لك التيمم ده أنا ما أعرفش أصلي به، أنا متعود على الوضوء. طب يا أخي سبحان الله، هذه رخصة لمن فقد الماء أو لمن عجز عن استعمال، وانت معذور الآن معك الرخصة. فيتأبى ويعني يأخذ بالعزيمة في غير موطنها، فيكون هذا من باب التنطع، ولا يعني يحصل الإنسان منه الخير بل يترتب عليه الضرر. وأيضا من أدلة هذه القاعدة الشريفة في السنة النبوية ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال بعثت بالحنيفية السمحة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام للشيخ القرضاوي، ولكنه رجع عن هذا التضعيف في سلسلة صحيحة برقم 2924، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. وروى الإمام البخاري في الأدب المفرد أيضا من حديث ابن عباس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال الحنيفية السمحة، قال الحنيفية السمحة. وذكره الإمام البخاري معلقا مجزوما به إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وأيضا من أدلة هذه القاعدة ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة حديث الأعرابي الذي بال في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما قام إليه الصحابة يعني حجزهم عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقال يعني دعوه وهريقوا على بوله ذنوبا أو سجلا من ماء، ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وعند البخاري ومسلم أيضا من حديث أنس قال وفيه يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. ومن حديث أبي موسى أيضا عند البخاري ومسلم وفيه يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وتطاوعا ولا تختلفا. وعندهما أيضا من حديث عائشة قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان من أبعد الناس عنه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد نقل الإمام الشاطبي في الموافقات وغيره الإجماع، إجماع أهل العلم على هذه القاعدة، بل إنها من أعظم القواعد كما ذكر. وقال الشيخ عبد الرحمن نصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى: تحت هذه القاعدة اللي هي المشقة تجلب التيسير، قال: هذا أصل عظيم، جميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عنه. ثم ذكر الآيات التي تدل على هذه القاعدة، ثم قال: فهذه الآيات وغيرها دليل على هذا الأصل الكبير. فأولا، جميع الشريعة حنيفية سمح، حنيفية في التوحيد، لأن مبناها على عبادة الله وحده لا شريك له، سمحة في الأحكام والأعمال، فالصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، لا تستغرق من وقت العبد إلا جزءا يسيرا، والزكاة لا تجب إلا في الأموال المتمولة، يعني لا تجب مثلا في الأشياء الثابتة، يعني رجل عنده بيت، يعني عمارة برج، فهذه ليس عليها زكاة في نفسها، رغم أن هذا البرج لو بيع لكان لا أتى يعني بأكثر من مليون جنيه، ومع ذلك ليس في هذا البنيان بما تكلف من الأموال زكاة، إنما إذا كان يدر دخلا هذا الذي هو عليه زكاة إذا بلغ النصاب، سبحان الله. فيعني ليس على الزكاة في الأموال إلا على المال المتمول، بشرط أن يعني يبلغ النصاب، والشرط الثاني أن يمر عليه الحول الكامل، فإذا فقد أحد هذين الشرطين فليس عليه زكاة. وأيضا صيام رمضان شهر واحد من 12 شهرا، وكذلك الحج لا يجب على العبد في العمر إلا مرة واحدة مع الاستطاعة، وبقية الواجبات عوارض بحسب أسبابها، وكلها في غاية اليسر والسهولة، وكلها في غاية اليسر والسهولة. وقد شرع الله لكثير منها أسبابا تعين عليها وتنشط على فعله، كما شرع الاجتماع في الصلوات الخمس والجمعة والعيدين، وكذلك الصيام. يجتمع فيه المؤمنون في شهر واحد، لا يتخلف منهم إلا معذور بمرض أو سفر أو غيرهما، وكذلك الحج. ولا شك أن الاجتماع يزيل مشقة العبادات وينشط العاملين ويوجب التنافس في أفعال الخير. ثم قال رحمه الله: ثم إنه مع هذه السهولة في الأحكام، إذا عرض للعبد بعض الأعذار التي تعجزه أو تشق عليه مشقة شديدة، خفف عنه تخفيفا يناسب الحال، فيصلي المريض الفريضة قائما، فإذا عجز صلى قاعدا، فإذا عجز صلى على جنب، ثم أومأ بعينيه. وكذلك الإنسان يصلي بطهارة الماء، فإن عجز صلى بالتيمم. وكذلك رخص السفر تتفرع عن هذا الأصل، لأن المسافر مظنة المشقة، فأبيح له قصر الرباعية للصلاة من 4 ركعات إلى 2 ركعة، والجمع بين الصلاتين، والفطر في رمضان، والمسح 3 أيام بلياليه على الخفين، ومن مرض أو سافر، ومن مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، ويتفرع عن هذا الأصل الأعذار المسقطة لحضور الجمعة والجماعة. فهذا كلام كله يدلك على يسر الشريعة وعلى سماحتها، وأنها تمشي مع المكلف فيؤدي العبادة فلا تشق عليه بحال من الأحوال. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في إعلام الموقعين: خص تبارك وتعالى المسافر في سفره بالترفه، فخصه بالفطر والقصر، وهذا من حكمة الشارع، فإن السفر في نفسه قطعة من العذاب. وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى في الصحيحين وغيرهم، قال عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل بالعودة أو رجوع إلى أهله. فالسفر حتى الآن في عصر المركبات الفضائية ما زال السفر يشق على الناس، سبحان الله. لأن بعض الناس يأتي في الرخص يقول لك: إزاي يفطر في سفر؟ ده ما فيش تعب ولا أي حاجة، ده احنا راكبين اهو كويسين. سبحان الله. فحتى راكب الطائرة تجد ان هو بيصاب بالغثيان، وتجد انه بيصاب بالصداع من اختلاف الضغط الجوي بين الخارج والداخل، ويعني تجد الناس بتحصل لهم يعني اشياء متعبة وهم في غاية الراحة في المركبة. فاذا كانت هذه اعلى وسائل المواصلات في الراحة ويصاب المسافرون عليها بمثل هذا التعب، فكيف الحال بركاب البواخر أو ركاب السيارات وغيرها؟ لا شك أن المشقة أعظم. فيعني السفر قطعة من العذاب كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: ولو كان المسافر من أرفه الناس فإنه في مشقة وجهد بجسمه، فكان من رحمة الله بعباده وبره بهم أن خفف عنهم شطر الصلاة واكتفى منهم بالشطر، فلم يعني يفوت عليهم مصلحة العبادة بإسقاطها في السفر جملة، ولم يلزم بها في السفر كإلزامه بها في الحضر. وأما أنواع المشقات يا أخوانا، فالمشقة من حيث مجيئها وأحكامها ثلاثة أقسام. القسم الأول: مشقة لا تعلق للعبد وفعله بمجيئه، وهي مثل المصائب والأمراض وغير ذلك تنزل على العباد والمكلفين، فهذا لا حرج على الإنسان في أن يأخذ بأسباب إبعاد هذه الابتلاءات عن نفسه، هذا لا حرج عليه أن يتخذ الأسباب التي ترفع عنه هذه الابتلاءات. رجل مريض يعني يلزمه أن يتداوى وهكذا. المشقة الثانية: مشقة للعبد تتعلق بمجيئه، وقد يأتي الفعل بدونها، فهذه غير مطلوبة شرعا من المكلف. مثال ذلك ما جاء في صحيح الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في صنيع أبي إسرائيل. الرسول عليه الصلاة والسلام بيخطب، ففوجئ أن رجل واقف في الشمس، يعني بخلاف الناس جلوس وجالسين في الظل. فقال: من هذا؟ قالوا: أبو إسرائيل. قال: ما له؟ قالوا: نذر أن يصوم وألا يجلس وألا يتكلم وألا يستظل. يعني نذر أربع حاجات: يصوم ويقف في الشمس ولا يجلس. فقال عليه الصلاة والسلام يعني أمره إن هو أن يتكلم وأن يستظل وأن يقعد وأن يستمر في صيامه. فلم يصحح له صلى الله عليه وسلم مما نذر إلا بالعبادة الشرعية الصحيحة. أمره أن يتم يعني نذره في الصوم، وأما ما نذره مما يتعنى به مما لا يلزمه شرعا فأبطله صلى الله عليه وسلم وأهدره كأن لم يكن. فأمره أن يتكلم وأن يستظل وأن يقعد وأن يتم وأن يتم صومه. فيبقى الإنسان يعني المشقة اللي بيجلبها على نفسه من غير أن يأمره الشرع بها هذه مهدرة ولا يقدر عليها الإنسان، وإنما هو من باب تعذيب الإنسان لنفسه، من باب تعذيب الإنسان لنفسه. ولذلك يا أخوانا يعني بعض الناس بيخطئ في فهم قاعدة فقهية اللي هي تقول إن المشقة أو الثواب على قدر المشقة، الثواب على قدر الإيه؟ المشقة. ويستدلون بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أجرك أو يعني أجرك على قدر إيه؟ نصبك، لما اشتكت له مما وجدته في العمرة اللي أدتها من التنعيم من المشقة والتعب، فالرسول عليه الصلاة والسلام واساها وقال لها أن الأجر بتاعك على قدر الإيه؟ النصب، اللي هو التعب اللي انت تعبتيه في أداء الإيه؟ العمر، رغم أن هي اللي كانت متعلق وألحت على الرسول بل وبكت، أرجع الناس يا رسول الله بعمرة وحج بأجرين وأرجع يعني حج بأجر واحد. فلما بكت يعني أخذت الرسول عليه السلام الرأفة بحالها، فيعني أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها أن يأخذها إلى الإيه؟ إلى التنعيم، فاعتمرت هذه العمرة والرسول عليه الصلاة والسلام وقف الصحابة كلهم وانتظروا حتى انتهت عائشة رضي الله تعالى عنها من أداء إيه؟ من أداء العمر. فلما اشتكت له مما وجدت من المشقة قال أجرك على قدر إيه؟ نصبه. فالعلماء استنبطوا قاعدة تقول الثواب على قدر المشقة، الثواب على قدر الإيه؟ المشقة، يعني طول ما العمل يكون شق على الإنسان طول ما يبقى الثواب بتاعه وقدر الثواب إيه؟ أعظم. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال هذه القاعدة ليست على الإطلاق هكذا، مش في كل الأحوال الثواب على قدر الإيه؟ المشقة، لا، هناك تفصيل يا أخوان، هناك تفصيل في هذه المسألة. شيخ الإسلام ضبط هذه القاعدة فقال الثواب على قدر المنفع، الثواب على قدر الإيه؟ المنفع. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى عن هذه القاعدة إن قال إن الأجر على قدر المنفعة للمشقة، إن مراده رحمه الله تبارك وتعالى أن فيها تفصيلا، فليس الثواب متعلقا بالمشقة مطلقا، وليس الثواب منفيا عن وجود المشقة مطلقا، بل قد يكون بقوة الإخلاص والصدق واللجئ في العبادة، وقد يكون بالمشقة والبلاء في العبادة كالجهاد في سبيل الله. ولذا فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى وبهذه القاعدة يظهر لنا أنه ليس كل شديد فاضلا وليس كل يسير مفضولا، يعني هذه القاعدة يا أخوانا المقصود أنها ليست إيه؟ مضطردة، إن مش الأجر الأعظم دائما مع المشق، ومش معنى أن هذه العبادة ميسورة أن دي أجرها يبقى إيه؟ قليل، لا، الأمر فيه إيه؟ تفصيل بحسب ما يكون مع هذه العبادة من أحوال العبد وأخذه بالرخصة والعزيمة والفقه وخير الخيرين وغير ذلك من هذه الأمور. ومثل رحمه الله تبارك وتعالى لهذه القاعدة بحديث أبو إسرائيل الذي ذكرناه، فالرجل هو كان نازل قال مش هيستظل ويقف في الشمس، يعني هيقف في الشمس وهيقف ولن يتكلم، فمع ذلك إن هذه عبادات غير مطلوبة فأبطلها الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره أن يتم العبادة الإيه؟ المشروع. وأيضا حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في حجة الوداع رجلا شيخا يهادى بين ابنيه، يعني إيه شايلين وهو رجليه بتخطان في الإيه؟ في الأرض، رجل كبير وشيخ ولا يستطيع أن يمشي ويتهادى بين إيه؟ بين ابنيه. فقال عليه الصلاة والسلام ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يمشي، هو كان نذر إن هو لما يروح يحج يعمل إيه؟ يمشي في المناسك. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. سبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى غني عن تعذيب هذا الرجل لنفسه. فأمره صلى الله عليه وسلم أن يركب. ليه؟ لأن ما فيش فضيلة للمشي في العبادة، هو في فضيلة أنك تأدي العبادة، نعم، وإن لو شقت عليك العبادة وأنت تؤديها فهذا لا شك أنك تؤجر الأجر العظيم، لكن لا تبتدع أنت من عند نفسك مشقة تطلب بها الأجر وهي غير مأمور بها في الإيه؟ في الشرع. يعني لو الناس واقفة في عرفات والحر شديد فيجدون تعما من الحر ويجيبوا التلج ويحطوا على دماغهم وكذا فيكابدون المشق، فلا شك أن هذا من عظم الإيه؟ من عظم الأجر لهم، لأنهم تعبوا تعبوا في هذا الإيه؟ في هذا الأمر. أو أيضا لو كان الجو برد شديد وليس هناك خيام وقفوا في البرد الشديد هذا تعب، فيعظم أجرهم أيضا بهذا الإيه؟ التعب. لكن الإنسان لا تكون هناك الخيمة وفيها المكيف ويخرج طلبا للأجر إلى الإيه؟ إلى الحر، هذا غير مشروع وهذا لا يترتب عليه الإيه؟ الأجر العظيم. وأيضا استدل شيخ الإسلام، هو استدل في غاية الروعة بحديث أمنا جويرية بنت الحارث زوج النبي رضي الله تعالى عنها وأرضاه، لما دخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الفجر وهي في مسجدها تذكر الله عز وجل وتسبح، فانطلق الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أتاها في وقت الظهر قال أما زلت على الحال الذي تركتك عليه؟ قالت والسلام سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمات. فيبقى هي تعبة وقعدت من الفجر لغاية وقت الظهر تذكر وتسبح، ممكن عاوزة تنام، ممكن عندها مصالح في البيت وهي حريصة انها تظل على وضوء وكذا، يعني ساعتين ثلاثة، والرسول عليه الصلاة والسلام راح قضى ما قضى من مصالحه عليه الصلاة والسلام وقال هذه الكلمات بمنتهى اليسر وسر، أربع كلمات ثلاث مرات لا يأخذ من الرسول صلى الله عليه وسلم دقيقتين أو ثلاث. قال لها لو وزنت بما قلتهن إيه؟ لوزنتهن. فيبقى الأجر يا أخواننا مش على طول الخط على قدر الإيه؟ المشقة، إنما على قدر المنفعة. ولذلك أقول يعني شيخ الإسلام ابن تيمية إن الإنسان دائما يعني يبحث عن العمل الذي يقربه من الله تبارك وتعالى ويكون نافعا له عنده سبحانه وتعالى. ولذلك أيضا مما يدل على أن مسألة الرخصة أخوانا أمر يعني مطلوب شرعا ومحبب إلى الله تبارك وتعالى، قوله عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية كما يكره أن تؤتى معاصيه، أن تؤتى إيه؟ معاصيه. ففي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه، يبقى الأخذ بالرخصة ديانة، يعني كما يحب سبحانه وتعالى أن تأتي بالعزائم يحب لك أيضا أن تأتي بالإيه؟ بالرخص، لأن الرخصة من الدين، لأن الرخصة من الدين. وكذلك يحب سبحانه وتعالى أن تأتي بهذه الرخص في بعض الأحوال كما يكره عز وجل لك أن تأتي إيه؟ بمعصيته، كما يكره أن تأتي بمعصيته. ويستفاد من هذه القاعدة إن الأجر على قدر المنفعة، إن مجرد بروز الإنسان للحر أو البرد واحتفائه وكشف رأسه ونحو ذلك مما يظنه مجاهدة للنفس، إذا لم يكن فيه منفعة شرعية فإن فاعله مذموم غير ممدوح. وأيضا الصيام إذا يعني إذا سافر الإنسان فالأولى في حقه الفطر ويكون أفضل من الصيام، لأن الأجر على قدر المنفعة لا المشقة، والفطر أنفع له لأنه يكون أقوى له على قضاء أحوال. ولا سيما أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني خرج إلى بعض الغزوات في الصيام وقال إن مصبح العدو غدا، فيعني أفطروا فإن الفطر لكم أقوى على لقاء عدوكم. فأفطر كثير من الصحابة وتمسك بعضهم بالإيه؟ بالصيام. فلما يعني التقى الناس وبعد الغزوة لاحظ الرسول عليه الصلاة والسلام أن من استمع إليه صلى الله عليه وسلم ونفذ نصيحته كان أعظم وأغنى في الجهاد وأقوى على مجادلة الإيه؟ مجالدة الأعداء. فقال عليه الصلاة والسلام يعني يمدح من أفطر: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ذهب المفطرون اليوم بالأجر، رغم أن هؤلاء كانوا يطلبون الفضيلة ممن امتنعوا وقال حتى لو يعني لو قتلنا بقى نبقى قتلنا ونحن صائمون يبقى شهيد وصائم وكذا، فعندهم نيات حسن. لكن من الآن أنت في عبادة الجهاد، وعبادة الجهاد عبادة بدنية عظيم تحتاج لكل قوة الإنسان. فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى أن من فقه هذه العبادة الإفطار حتى يقوى الإنسان على الكر والفر ولقاء الأعداء. فلما استمع كثير من الصحابة لنصحه عليه الصلاة والسلام كانوا أقوم وأقعد بلقاء الأعداء. وهؤلاء الذين يعني تمسكوا بالصيام يعني ايه فاتتهم هذه الفضيلة العظيمة، ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم من افطر فقال: ذهب المفطرون اليوم بالايه بالاجر. ايضا مما يستفاد من هذه القاعدة ان الاجر على قدر المنفعة للمشقة، ان قصر الصلاة للمسافر افضل من الاتمام وهو ايسر ايضا. وكذلك ان التمتع ده يا اخوانا في مناسك الحج، ان يؤدي الحاج العمرة في اشهر الحج ثم يؤدي الحج من ايه من عامه هذا يسمى ايه متمتع، وهو عليه ايه عليه هدي. قال ان المتمتع او التمتع هو افضل الانساك، لان احنا عندنا انساك الحج كم نوع يا اخوانا؟ ثلاثة: إفراد وتمتع وإيه وقران. فطبعا هناك نزاع طويل جدا بين العلماء في أفضل الإيه هذه الأنساك. يقول الشيخ هنا أفضل الأنساك اللي هو الإيه التمتع. ليه بقى هو يعني لما جعله يرجح إن التمتع هو إيه هو أفضل الأنساك؟ قال: لأنه آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما يعني يزيد هذا الأمر حسنا أنه أيسر. أنه إيه؟ أيسر. الإنسان بيأتي مثلا في أول ذي الحجة يريد أن يعتم فيؤدي عمرة، جاي من مصر أو من هنا أو من مكان بعيد، فيأتي بالعمرة ثم إذا انتهى من عمرة يقصر شعره ثم يخلع ثياب الإحرام ويتحلل ويعود إلى حالته الأولى، ليس هناك عليه شيء حرام. فيمكن أن يجامع امرأته، يقص شعره، يقلم أظافره، يتطيب، يفعل كل ما قد حرم عليه بسبب الإيه الحرم. فلا شك أن هذا إيه أيسر. أما إذا أخذ الإنسان بالشدة، قال أنا هقرن مثلا، فأتى قبل يعني موسم الحج بعشرة أيام أو بأسبوعين، فيظل يعني يكابد ألا يأتي بمخالفة لأنه محرم، فلا يستطيع أن يتطيب، قد تكون رائحة العرق يعني تؤذيه، ولا يستطيع أن يقص شيئا من شعره أو من أظافره، ولا يستطيع أن يقترب من النساء، وعليه أشياء كثيرة هو في حل منها إذا أحب. يبقى أفضل الأنساك التمتع، لا سيما أن هذا آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما منعه أن يتمتع صلى الله عليه وسلم كما أمر الصحابة إلا أنه قد ساق الهدي عليه الصلاة والسلام. ومما يدلل على هذا الأمر أيضا أنه أيسر للإنسان المكلف، فالإنسان لما يتحلل وبعدين يحرم في يوم التروية مرة أخرى يكون أنشط على أداء مناسك الحج، بعكس الإنسان اللي هو تعب من طول فترة الإحرام عليه. فيبقى يا اخوانا ان احنا بنقول ان الـ 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 هذه المشقة اللي هي النوع الثاني من المشقات، وهي التي لا تكون في اصل العبادة ولكن يبتدعها الانسان طلبا للاجر، هذه مهدرة وهو غير ممدوح عليها، بل هو ايه، بل هو مذموم عليها لانها غير مطلوبة منه ايه شرعا. وأما المشقة الثالثة هي ما كانت مصاحبة للفعل، وهي نوعان. الأول مشقة اعتيادية لا تخرج الفعل عن طاقة العبد وقدرته، ويدخل في ذلك جملة الأفعال التكليفية، فإنها لم تسمى تكليفية إلا لوجود مشقة فيها. لما واحد يقول لك بمزاجك يا عم بأعمل أو ما تعملش، ما أنت حاسس إن أنت إيه مرتاح مش مضغوط، ها مش وحس ان عليك حمل لازم تؤديه. لكن لو قال لك واجب عليك انك تعمل كذا او انت مكلف انك تعمل كذا، تحس انك شايل الهم لغايه ما تؤدي ما كلفت ايه به. فما سميت الاعمال التكليفيه او الاحكام بالتكليفيه الا لايه، لنوع المشقه المصاحب ليه لادائها من العبد. وهذه المشقة موجودة في أكثر المصالح الأخروية والدنيوية. يعني مثلا في أمر الدنيا الإنسان عشان يحصل رزقه، رجل موظف أو طبيب أو صانع أو كذا، بيتعن يقوم الصبح في مواعيد معينة ويرتدي لباسه ويغادر أهله وينطلق إلى مكانه ويتعب أي ما كان نوع هذا التعب، ويظل لساعات طوال حتى يحصل ايه الرزق. فلو لم يصبر على ذلك لم يحصل هذا الرزق، صح ولا لا يا اخوانا؟ يبقى دي مشقة ولكنها مشقة اعتيادية، ليست تشق على الانسان بدليل ان كل او معظم الناس ايه يفعلونها ولا يعني ايه يعثر عليهم فعله. فاذا وجد الانسان يعني مشقة ولكنها اعتيادية، فهذه المشقة ملغاة لا يترتب عليها أثر، لأن هذا أمر اعتيادي في معظم العبادات وحتى في معظم الايه يعني العادات الدنيوية. مثال ذلك مثلا الطبيب الذي يذهب إليه المريض فيصف له دواء، قد يكون هذا الدواء مر مثلا طعمه يعني غير مستساغ ويشق على المريض النواب، فلا يقال ان هذا الطبيب متعنت مع هذا المريض وانه يعني ايه بيعطيه هذا الدواء لكي يعني ايه يؤذيه. ابدا ما يقول هذا احد، بكل نفس راضية يتحمل هذا المريض اللي ايه مشقة يعني اخذ هذا الدواء الغير مستساغ طعما لما يرجو من ايه من نفعه. يبقى المشقة دي بتلغى في حالة إذا كانت الايه المشقة اعتيادية لا يترتب عليها ايه تخفيف، لا يترتب عليها تخفيف. زي مثلا يا اخوانا ايضا الوضوء في البرد، مثلا ماء غير مسخن والماء ساعة في الحنفية، فالانسان هذه مشقة، لكن ما نقول لهذا الانسان يعني ايه لا تتوضأ او تيمم، لان هذه مشقة ايه مشقة محتملة، إلا إذا وصل الأمر أنه إذا يعني توضأ بهذا الماء يعني صارت مشقة غير محتملة، كحادثة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه حينما أصيب بالجنابة وكان في يعني غزوة والجو بارد جدا، فخاف فتيمم وصلى بالناس، ثم أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فقال له يعني صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال ذكرت قول الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فضحك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فاستدللنا من ضحكه عليه الصلاة والسلام إن هذا الأمر سائغ، وأنه إذا وصل الإنسان أن يخاف من استعمال هذا الأمر إلى هذه المشقة العظيمة فلا حرج عليه، أما دون ذلك فبتبقى مشقة اعتيادية يحتملها الإيه المكلف.
تاني موقف للماء الشرك، وده الماء الشرك في علاقة بالأجمل الذي على طول.
لا ديت يعني ان تيسر الماء الساخن فلا شك ان هذا ايسر، يبقى ده افضل، واخد بال حضرتك؟ لكن دكها بيشق عليه لانه غير واجب لهذا السخان، وليس هناك وقت يسخن الماء مس. فاذا توضأ مع هذه المشقة لا شك انه يؤجر على هذه المشقة. ولذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بان اصباغ الوضوء على المكاره ده من ايه، من الدرجات، من ايه، من الدرجات. اما النوع الثاني من المشقة فهو المشقة الزائدة عن المشقة الاعتيادية التي تصحب التكاليف الشرعية، والتي قد يكون فيها مظنة الهلاك او تلف بعض الجوارح او عنت شديد يحصل للايه للمكلف، تأتي بقى هنا الرخصة الايه الشرعية، وهذا من باب التخفيف من الله سبحانه وتعالى على الايه اللعبة. يعني مثلا قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، مع ان العلماء مختلفين ايه الافضل في الصيام، اذا كان يشق ولا لا يشق كذا، والصحابة كان بعضهم بيصوم والبعض يفطر، ولا ينكر هذا على ذاك ولا ذاك على هذا، يعني خلاف طويل. لكن قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر. لكن اذا عدنا الى سبب هذا الحديث وجدنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم وجد رجل مغمى عليه والناس يعني يلتفون حوله، فقال ما هذا؟ قالوا فلان يعني ايه صائم، وايه حتى غشي عليه. فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في الايه في السفر. يعني من وصلت حاله الى مثل حال هذا الرجل يبقى اذا ليس هذا من البر قطعا، لان الشرع قد اعطاه الرخصة يعني ابتداء. اما اذ اخذ بالعزيمة فلا يصل به الاخذ بالعزيمة الى ان يغشى عليه، الى ان ايه يغشى عليه. كان الاولى في حقه انه ايه يفطر حينما وصل الامر معه الى هذه الايه الشدة، انما ايه هذه الشدة. لكن طبعا هناك قاعدة تقول بان العبرة بعموم الايه اللفظ وليس بخصوص الايه السبب. يعني يمكن ان يستدل العلماء الذين يقولون بان الافطار في السفر افضل بايه بهذا الحديث، لانه طالما انه ليس من البر يبقى ايه يبقى البر هو الايه هو الافطار في الايه في السفر بمفهوم المخالفة. طيب عشان يا اخوانا ما نطولش وعندنا مشوار بقى عند الطبيب، ربنا يشفينا واياكم. يعني تطبيقات على هذا الاصل اللي هو اصل يسر هذه الشريعة، يعني بعض النماذج بحيث لما انت تجد حكم معلل بهذه القاعدة يعني تعرف ان هذا من يسر الشريعة، وان هذه القاعدة تدخل فيما لا حصر له كما ذكرنا من الايه من الاحكام. من فروع هذا الاصل اللي هو المشقة تجلب التيسير، او اذا ضاق الامر اتسع، الاستجمار. الاستجمار اللي هو استعمال الاحجار في الايه في يعني الاستنجاء. يكفي عن الاستنجاء، ودائما العلماء بيعبروا بالاستجمار لاستعمال الحجارة، والاستنجاء لاستعمال الايه الماء. يبقى الاستجمار يكفي عن الاستنجاء يعني ايه في التطهر، وذلك ايه لمشقة وجود الماء في كل الايه الاحوال. يبقى اذا الاستجمار ده نوع من ايه من انواع يسر الشريعة، وايضا يندرج تحت هذه الايه القاعدة اللي هي المشقة تجلب الايه التيسير. وايضا طهارة سؤر الهرة اللي هي القطة يعني، وما كان على شاكلتها من الحيوانات البيتية مثل الحمار مثلا. فالحمار معروف الحمار الاهلي ده من ايه من حيوانات البيت. فطهارة السؤر اللي هو الماء المتبقي، احنا تكلمنا طبعا عن هذه المسائل قبل ذلك، فهذا يدخل تحت هذه الايه القاعدة لمشقة الاحتراز، لمشقة ايه الاحتراز. ولذلك لما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن سؤر الهرة فقال يعني انها من انها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والإيه والطوافات. فعلل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأن سؤرها ليس بنجس، وربطه بأن العلة هي إيه، إنها من الإيه الطوافين وإيه والطوافات، الحاجات اللي يشق على الإنسان إن هو إيه يحترز إيه يحترز منها. أيضا بول الغلام الذي لم يأكل يرشي فقط يندرج تحت هذا الإيه الأصل. وعلى العلماء بقى بأن يعني الآباء دايما مولعين بالذكور وبيحملوهم أكثر من البنات، فيشق عليهم إيه يعني غسل الإيه البول هؤلاء الغلمان كل إيه كل وقت. أيضا العفو عن طين الشوارع ولو ظنت نجاستها، يعني إنسان ماشي في الشوارع مثلا، هو ماشي بيدوس في طين مثلا أو أي شيء، حتى لو ظن إن فيه هنا ممكن مظنة نجاسة، هذه ملغاة، وهذا من يسر الإيه الشريعة، يمكن هو يدخل يصلي بهذه الحالة ولا حرج إيه ولا حرج له. أو ماشي مثلا وقام واقع فوق شوية مية، واخد ما هوش عارف المية دي مية غسيل ولا مية ايه ولا بتاع، المهم ان ما عندوش يقين انها نجس، يبقى احنا بنبني على الاصل ونقول انها ايه مية طهرة ان شاء الله، ولا ايه ولا حرج على الانسان. ايضا ان العمل بالاصل هي طهارة الاشياء وحله، يبقى هذا اصل مضطرد معانا، كل امر مختلف فيه طالما لم نصل الى اليقين انه نجس يبقى الاصل فيه الايه الطهارة، والأصل فيه الإيه الحل، وهذا أيضا من يسر الشريعة وإيه وسماحتها. أيضا من مما يندرج تحت هذا الأصل العمل بالظن الراجح، ولا يشترط لا في العبادات ولا في غيرها الوصول لدرجة اليقين، وهذا من يسر الشريعة. يعني لو طلب منا على سبيل الدوام ان يعني الامر في العباده او في ازاله النجاسات او في امر الطهاره كله يبقى على اليقين، هذا امر يعني ايه قد يشق على الناس، وانما يكفي في ذلك غلبه ايه غلبه الظن غلبه ايه الظن. فمثلا اذا طهرت ثوبا وغلب على ظنك أنه قد طهر، يبقى إيه؟ يبقى خلاص صار إيه؟ صار طاهر. إذا توضأت وغلب على ظنك أنه يعني إذا توضأت وغلب على ظنك أنك أسبغت الوضوء فقد إيه؟ فقد أسبغت. أيضا إذا استنجيت وغلب على ظنك أنه طهر المحل فقد إيه؟ فقد طهر. فيكتفى في العبادات وفي مسائل الطهارات وإزالة النجاسات بالإيه؟ بغلبة الظن. في الصلاة مثلا لو أن الإنسان غلب على ظنه أن الوقت دخل، انه يعني قال ان الظهر معه الساعة ولم يسمع مذياع او ما الى ذلك واذان، فقال الان دخل الايه الظهر فصل، فصلاته في هذه الحال صحيح. فاذا تبين له بعد ذلك ان الوقت لم يدخل صارت الصلاة الاولى نافلة خلاص، ووجب عليه ان يعيد الايه الصلاة. لكن اذا لم يعلم وفي حقيقة الامر أنه الوقت لم يكن قد دخل بالفعل يكفيه ذلك، يكفيه ذلك وصلاته صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنه غلب على ظنه إنه إيه؟ إن الوقت قد إيه؟ قد دخل. وأيضا في الصيام لو إنسان صائم وغلب على ظنه أن الشمس قد غربت، وبعدين فوجئ بعد ما كان وشرب فوجئ إن الشمس كان في غيم وقامت طلع الشمس، يعمل إيه؟ صيامه صحيح ويمسك حتى تغرب الايه الشمس. فيكفي نعم لا، هو الفطر في رمضان ليس أو في الصيام عموما ليس على أذان المغرب، إنما على غروب الشمس، لأن الصيام الشرعي من طلوع الفجر الصادق إلى إيه؟ إلى غروب الشمس، مش من صلاة الفجر لصلاة المغرب. وإلا لو ناس بتصلي بعد الفجر بثلاث أرباع ساعة زي دلوقتي يبقى المسألة مفتوحة. فإحنا بنقول من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. فالصواب طبعا ان انت تستوثق من ايه؟ من غروب الشمس. لكن اذا لم يكن عندك وسيلة للتأكل، خلاص الجو ما عدتش شايف شمس، لا اذا الشمس ظهر وهو بيأذن لا عبرة الان بالاذان، لا تفطر الا على غروب الشمس. يعني انت بتفطر على الاذان في حالة اذا كان المؤذن مؤتمن ولا يؤذن إلا عند غروب الشمس. وكثير من المؤذنين لا يراعون فروق التوقيت، أول ما يسمع حان الآن الأذان في القاهرة يقوم مؤذن، إن شاء الله يكون في مرسى مطروح بينهم أكثر من 10 دقائق في فرق التوقيت. فالمفترض أن المؤذن يكون فقيها ومؤتمن على أذانه ويعرف العلامات الشرعية لأوقات الأذان. فاحنا بنقول ان ليه بنقول دلوقتي ان يكفي غلبة الظن حتى في الصيام، لكن اذا تأكد ان الشمس لا تغرب مع الاذان لا يحل له ان يفطر قولا واحدا حتى تغرب الشمس طالما انه يراه. لكن احنا بنتكلم عن الرجل يعني غابت الشمس وغلب على ظنه ان هي غابت للغروب، فبعد ما اكل وشرب خرجت الشمس، وهذا قد حدث على عهد الرسول عليه السلام وشق ذلك على الناس، فلم يأمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بإعادة هذا اليوم، ولو أمرهم لإيه؟ لا يعني اشتهر الأمر كما اشتهرت الحديث. يعني الصحابة أفطروا وفجأة أن الشمس كانت وراء ترس من السحاب فظهرت مرة أخرى فشق ذلك عليهم، فيعني إيه ما أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالإيه؟ بالبتاع، إنما أمرهم بإيه؟ بأن يتموا حتى تغرب الإيه؟ الشمس. أيضا يدخل تحت هذا الأصل اللي هو المشقة تجلب التيسير إباحة المحرمات للمضطر. يعني الإنسان إذا اضطر إلى أكل الحرام هذا من يسر الشريعة، إنه بيوحله ما حرم عليه من أكل الميتة وغيرها من الإيه؟ من المحرمات. بل إن يعني كثير من أهل العلم يرون أن من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكلها حتى مات يعني يكون آثما وقد أعان على قتل نفسه. سبحان الله، يعني شوف بقى ترك الرخصة الآن أدى أن الإنسان يعصي ربه فيموت آثما يعني عاصيا لله تبارك وتعالى. كذلك إباحة تزوج الحر للأمة إذا عدم الطول اللي هو يعني تكاليف الزواج وخاف العنت، وكذلك حلق الشعر في مناسك الحج والعمرة إذا تأذى الإنسان بهوام في شعر رأسه فيحرم وعليه يعني يحلق وعليه وعليه دم. وكذلك من يسر الشريعة وسماحتها أن الله تبارك وتعالى قد يعني رخص للمؤمن أن ينطق بكلمة الكفر إذا اضطر إلى ذلك، إذا اضطر إلى ذلك، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فهذه في الحقيقة إخواننا أحببت يعني وأرجو ألا أكون يعني قد تعبت إخواني اليوم لأبين فقط أن يسر هذه الشريعة وسماحتها وأن مبناها على التيسير، وأن الذين لا يعقلون حينما يشهرون هذا الحديث النبوي أن الدنيا يسر في كل من يأمرهم بشيء يعني يجب عليهم أن يفعلوه، هؤلاء لا يعرفون أصلا يسر الشريعة ولا سماحتها ولا يعني رحمة الله تبارك وتعالى التي قد وسعت كل شيء، وإنما هم يقولون ذلك فقط ليتملصوا من أداء الواجب أو فعل السنن أو ليظلوا فيما هم فيه يعني من تضييع الأوامر من الله تبارك وتعالى أو من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه قاعدة جليلة، ويندرج تحتها مئات المسائل في كل يعني العبادات وكل أبواب الفقه. تجد أن تعذر الأمر وشق على المكلف، تجد أن الشرع يأتي بالتيسير له بقوله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر. وهي آية جليلة والله، يعني لو تدبرها الإنسان لعلم يعني رحمة الله تبارك وتعالى وحبه لهذه الأمة وحبه لتيسير عليها. فليذهب أناس يشقون على أنفسهم بما لا طائل تحته، ويعنتون الآخرين، ويدعون هذه الحنيفية السمحة التي أتى بها الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيعني أنا أعتذر لإخواننا النهاردة عن إجابة هذه الأسئلة، تأخر بس الوقت معذرة، وإن شاء الله أجيب عليها في المرة القادمة بمشيئة الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.